الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا من شرائط الصيغة التطابق بين الإيجاب والقبول. بينا أولا تحرير محل النزاع، وأن محل النزاع هناك صور جزما لا بد من فرض التطابق، وهناك صور جزما لا نحتاج إلى التطابق، وصور هي محل الخلاف والإشكال. وذكرنا أمثلة لما هي محل الإشكال، وذكرنا تقريبا أربعة أمثلة. المثال الأول الذي هي محل القال والقيل، ما لو كان البائع يقول بعتك أنت أيها المشتري الكتاب، فقال المشتري اشتريت الكتاب لموكلي، قلنا هذا مورد من موارد عدم التطابق، لأن البائع دي يبيع دي هذا الشخص المخاطب، بينما المخاطب دي يشتري لا لنفسه وإنما يشتري لشخص آخر. هذا مثال. المثال الثاني كما لو كان الإيجاب مطلق والقبول كان مقيدا، أو بالعكس كان الإيجاب مقيدا والقبول مطلق، كما لو قال بعتك الكتاب بشرط أن تصيغ خاتمي، المشتري قال لك قبلت شراء الكتاب بلا أن أصوغ خاتمك. هذا المورد الثاني. المورد الثاني أن البائع باع لشخصين، لزيد وعمر، لكن القبول صدر من أحد الشخصين دون الآخر. هذا المورد الثالث. المورد الرابع ما لو كان المبيع مركب من شيئين، المبيع كان مركب، المشتري قبل أحد الشيئين. هذه أمثلة الأربعة هي الذي محل القال والقيل. سؤال: ما هو مستند اشتراط المطابقة؟ مستند هذا الشرط شنو هذا الكلام؟ الجواب أن القبول، حقيقة القبول، العقد متقوم بالإيجاب والقبول، والقبول شنو؟ رضا بالنفس الإيجابي، لا رضا بإيجاب آخر. وأما إذا كان رضا بشيء آخر فإن هذا لا يسمى عقدا. العقد تعريف شنو؟ ما كان مركبا من إيجاب وقبول، مو قبول كيفما اتفق، وإنما قبول لذلك الإيجاب، لا قبولا لغير ذلك الإيجاب. وحيث أن في هذه الأمثلة الأربعة التي مثلنا القبول لم يكن قبولا لنفس الإيجابي، بل كان قبولا لشيء آخر، ففي مثل هذا الحال لا مجال لأن تشمله أدلة أوفو بالعقود. فإذا لا تشمله فيكون المعتمد أصالة الفساد، أصالة عدم ترتب الأثر، وبالتالي نحكم ببطلان مثل هذه الصيغ. هذا ما قلته، فلا طبقه حتى أدخل في البحث البعدي. بلي، فحينئذ، يعني شنو فحينئذ؟ فحينئذ وصلنا إلى العبارة فحينئذ، يعني فحينما قلنا أنه لا بد من المطابقة، وحينئذ يعني وحينما قلنا أن القبول هو رضا بنفس الإيجاب لا بإيجاب آخر، وحينئذ يعني وحين تمامية المستند. خب، راح يذكر الأمثلة، شروع في الأمثلة، هذا شروع في الأمثلة الذي هي محل الخلاف. قلت أربعة أمثلة. المثال الأول: فلو قال البائع للمشتري ماذا قال؟ بعتك الكتاب على أن أبيعه إلى موكلك، إلى مو إلك، مو إلك أنت أيها المخاطب، وإنما أبيعه إلى موكلك. لو قال بعته من موكلك، يعني إلى موكلك، من موكلك يعني إلى موكلك بكذا من المال، فقال المشتري شنو؟ اشتريت الكتاب لكن مو لموكلي وإنما لنفسي، يقول لم ينعقد لعدم المطابقة بين الإيجاب والقبول أو لعدم الانطباق أن الرضا لم يكن رضا بنفس الإيجابي وإنما رضا بشيء آخر. الآن أكو أمثلة المطابقة فيها محققة وإن لم يكن هناك مطابقة باللفظ، إلا أن المطابقة محققة. وسابقا قلنا العبرة بالمطابقة المعنوية لا بالمطابقة اللفظية. ولو قال بعتك أو بعت هذا الكتاب إلى موكلك، فقال المؤكل، يعني ابتداء هو دي خاطب زيد، قال بعت هذا الكتاب للمخاطب، لكن بعت الكتاب لموكلك لا لك أنت أيها المخاطب. المخاطب هو بنفسه بادر، عفوا الموكل بنفسه بادر، قال ارضيت. يقول بل صح، ليش؟ لأنه قبول بما كان. ولو قال بعت هذا الكتاب إلى موكلك فلم يجب المخاطب، بل قال الموكل الغير المخاطب ماذا قال؟ قبلت. يقول هذه المعاملة صحيحة، ليش؟ لأن قبول بنفس الإيجاب. ثلاثة أيضا وكذا، يعني ويصح، وكذا يعني يصح. وكذا لو قال البائع بعتك أيها المخاطب، المخاطب استنكف عن يجاوب، أنا ذا خاطب زيد، قلت له بعتك أيها المخاطب يا زيد بعتك الكتاب، المخاطب استنكف ويجاوب، قال له الواحد يما قال له أنت قل قبلت عني، قبلت عني. يقول أيضا هم صح، ليش؟ لأنه هم هنا قبول بنفس ما تلفظه البائع. ولو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول أيضا فقبله. ولو قال الموجب، هذا مثال ثاني، هذا مثال ثاني، هذا كان كله في المثال الأول، يعني أمثلة الفساد، يعني هو دخل على الخط مثالين للصحة، احنا مو يهم أمثلة الصحة، المهم أمثلة الفساد. المثال الأول الفساد إذا شنو؟ قال بعتك يا أيها المخاطب على أن تبيع للموكل، ولكنه المخاطب اشتراه لنفسه، هذا المثال الأول. المثال الثاني مثال مشروط، قلت لك بعتك بشرط أن تصوغ خاتمي، الآخر قال لك قبلت بلا أن أصوغ خاتمة، فالإيجاب مشروط بشرط القبول كان ليس على ذلك الشرط. ولو قال البائع بعتك العبد كذا فقال اشتريت نصف، لا هذا مو مثال الشرطية، مثال المناصفة في الثمن أو المناصفة في المبيع. ولو قال بعتك العبد كذا فقال المشتري اشتريت نصف العبد، بس إما اشتراه بتمام الثمن أو اشتراه ببعض الثمن، مو مهم أن المبيع كان تمام العبد ولكنه الرضا وقع على نصف العبد، إذا نصف العبد مع نصف الثمن أو مع تمام الثمن. خب لم ينعقد أيضا، ليش لم ينعقد؟ هم لعدم المطابقة. وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير، فإن العملة قد تغيرت، فإن العملة قد تغيرت، لكن العملة قد تغيرت مع تغير المعنى، مو أن العملة قد تغيرت مع بقاء المعنى، وإلا إذا مع بقاء المعنى فمو معلوم أننا نقول بالحرمة. كما لو قال بعتك الكتاب بمئة فهو قال اشتريت الكتاب بعملة أبو العشرة عشرة، النتيجة واحدة، عشرة عشرة يعني مئة، جيد هذا ما عندنا مشكلة، جيد. ولو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير، هذا أيضا لا يصح. ولو قال للاثنين، للاثنين يعني للمشتريين، يعني كم مشتري عنده؟ بدل واحد أن يكون عندنا مشتريين، لاثنين بعتكما العبد بألف، فقال أحد المشتريين اشتريت نصف العبد بنصف الثمن، أيضا لم يقع. ولو قال كل منهما، يعني من المشتريين ذلك، يعني اشتريت نصف العبد بنصف الثمن، لا يبعد الجواب، لأنه كان رضا موافقا إلى الإيجابي. ونحو في الجواز لو قال بائع بعتك العرض بمئة، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين. هو قال له بعتك العبد بيش مية، هو قال له انا قال له اشتريت النصف بخمسين ولكن اشتريت كلا النصفين. الشيخ هنا يقول احنا هذا المثال فيه تردد واشكال. ليش فيه تردد واشكال؟ بس انا بيه وجه التردد والاشكال، بس المثال قد يكون فيه ذهن. البائع قال له بعتك العبد بمئة، المشتري قال له بعت اشتريت منك النصف الاول بخمسين والنصف الثاني بخمسين. خب الشيخ هنا يقول فيه تردد واشكال. وجه التردد والاشكال ان البائع باع العبد بقيد المجموعيه وباع الثمن وطلب الثمن بقيد المجموعيه، بينما الذي صدر من المشتري لا قيد المجموعية وإنما قيد الضمنية. هذا مثل إيش؟ أمثل لك بمثال آخر، أقول لك بعتك البيت كذا مبلغ، أنت تقول لي أشتري الغرفة الفلانية بكذا والغرفة الفلانية بكذا والغرفة الفلانية بكذا والمطبخ بكذا، النتيجة واحدة. لكن هنا احتل يا ركن قيد المجموعية، لأن البائع باعه الدار بمجموعه بكذا، بينما المشتري اشترى الدار يعني رضى بالدار لكن لا بقيد المجموعية. وبعبارة أن في قيد المجموعية إذا كان منظورا إلى البائع لا بد أن يكون الصادر من المشتري قبول بما نظر إليه البائع وهو قيد مجموعة. نعم إذا كانت المجموعية ليست منظورة للبائع وإنما المهم البيت ينباع كذا مبلغ، إذا شلون بعنوانه المجموعي أو بعنوانه الضمني، فنحكم بصحته. لذا قال المثال الأخير كما يحتمل فيه الصحة يحتمل فيه الفساد. متى نحكم بالصحة؟ إذا لم يكن قيد المجموعية منظور لدى البائع. ومتى نحكم بالفساد؟ فيما لو كان قيد المجموعية ملحوظ لدى البائع. ها؟ على المثال بس على المثال تفضل الثمر أنه في مكان نحكم بالصحة مكان نحكم بالفساد. إذا نحكم بالفساد فهي الألفاظ كلها منزلة منزلة العدم، ولا بد حينئذ شنو؟ من إعادة الألفاظ ومن صياغة جديدة وتلك الصياغة غير مقبولة. نتائج إيه بعد ذاك يصير مجموعة يعني في لا كلامنا الآن في الصيغة. لا 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 مو كلامنا في الآثار، كلامنا أن هاي الصيغة متى نحكم بأنها صيغة صحيحة ومتى نحكم على أن هذه الصيغة فاسدة. كلامنا كلنا. فلو كان البائع باع بقيد المجموعية كما لو هتي قال له بعتك الدار بكذا بقيد مجموعه، المشتري قال له اشتري قبلت الشراء على أن أشتري بقيد الضمنية، نقتل اي بدي بما لها الموضوعيه. اما اذا قال له بعتك الدار وتلعب على الحبنية يعني بقيدها المجموعي اطلاقيا او بقيد ما هو انا المهم ابيع الدار هسه مجموعي بعضي كل المهم اريد فلوس مقابل هذا الثمن، وذاك قال له قبلته، ذاك عنده غرض حتى لما يشتري هذه الحصه الابن الاول يشتري ذاك الحصه الابن الثاني واخر. هنا ماكو مانع للحكم بالصحة. جيد، من الشرائط شروع في شرط جديد. شنو هذا الشرط الجديد يا أخوان؟ وما هو مستنده؟ ومن منهج البحث فيه ما هو هذا الشرط؟ إما أن يكون الموجب موفر فيه شرائط الإيجاب لكن عندما يتلفظ الموجب القابل ما موفر فيه شرائط القبول. يعني مثل لي الموجب قاعد يسأل زيد نايم، زيد نايم، الموجب يقول للزيد يقول بعتك، فإن شرائط الإنشاء من البائع تم. لكن المشتري حين إطلاق الإيجابي المشتري لم تتوفر فيه شرائط لأنه نائم، ما يمكن أن يصيغ الصيغة، ويشترط في من ينشئ الصيغة أن يكون مستيقظا ملتفتا. نعم بعد ما قال بعتك الكتاب البائع وكان ذاك صاحبنا نايم، قام صاحبنا قال قبلت، قال قبلت، فحين تلفظ الإيجاب كان أحد المتعاقدين متوفر فيه الشرائط والآخر غير متوفر فيه الشرائط. طبعا انت تقدر ان تقول مثلا مثال ثاني، مثال ثاني، مثال ثاني مع مغايرة في المثال، البائع قال اثنيناتهم قاعدين، اثنيناتهم قاعدين، البائع هم شان قال بعتك، بعد المشتري ما قال قبلت البائع صار مجنون، البائع صار مغمى عليه، البائع مات، ثم قال المشتري قبلت. هاي الصيغة تامة أو متامة؟ فرق المثال الأول ويا المثال الثاني شنو؟ المثال الأول كان اختلال في المشتري، المشتري ليس موفر فيه شرائط الإنشاء. المثال الثاني من الذي ما موفر فيه شرائط الإنشاء؟ البائع، مع الالتفات أن البائع تكلم ترى تكلم، لكن لما أراد المشتري يقول قبلت في أثناء قبلت البائع فاقد بشرائط الإنشاء، وإلا في إنشاء البائع للإيجاب كانت شرائط الإيجاب فيه موفرة، لكن عند قول المشتري قبلت لم يكن شرائط الإيجاب في حق البائع موفرة، فاختلال شرائط أحد المتعاقدين حين إطلاق الآخر أو حين إنشاء الآخر. واضح هذا؟ هذا أصل المسألة، هذه أصل المسألة، أن أحد المتعاقدين موفر فيه الشرائط والآخر غير موفر، وإن تتوفر في إطلاقه وإنشائه، لكن عند إنشاء الإيجاب لم تتوفر في المشتري شرائط القبول، وإن توفرت بعد دقيقتين، أو عند إنشاء القبول لم تتوفر شرائط الموجب وإن كانت موفرة قبله دقيقتين، فوين الثمرة تظهر؟ قال البائع بعته وكان نايم ذاكر فيه، بس قال قبلت، قبلت، فهنا عند إطلاق شرط القبول وإنشاء القبول الشرط محقق فيه، لكن عند إطلاق الإيجاب وعند استعمال الإيجاب الشرط في حق القابل غير موفر. واضح؟ أو بالعكس جدا، مثال ثاني هنا البائع قال بعته والمشتري هم قاعد وملتفت وده يسمع وقال له، لكن قبل ما يقول له قبلته مات، انجان، اغمي عليه، صار في مشكلة من المشاكل، لكن قال قبلته. هنا شو نقول؟ هل هذه الصيغة تامة ام غير تامة؟ هذا هو محل بحثنا. جيد، هذا ايضا شرط من الشرائط. شنو عنوان الشرط؟ ويشترط في شرائط الصيغة في الهيئة التركيبية أن يكون كل من البائع والمشتري موفر فيه شرائط الإنشاء عند إنشاء الآخر. المهم عند إنشاء الآخر أن تتوفر فيه الشراط، مو عند إنشائه فقط، عند إنشائه بلا إشكال، عند إنشائه بلا إشكال، لكن عند إنشاء الآخر هذا هو الشرط الجديد.
جيد.
شيخ ما تقول؟ قال والله أنا أقول إذا لم تتوفر فيه شرائط الإنشاء عند إنشاء الآخر هذه المعاملة محكومة بالبطلان. هذا رأيي، هذا رأيي، محكومة بمن؟ بالبطلان. جيد جدا. شيخ نديش، شيخ نديش قال ها احنا عندنا تمام المدار في الإمضاء أن يكون هناك عقد، أن يكون هناك أوفو في العقود، فنحن ندور مدار العقود. ومن الواضح إنما يصدق العقد فيما إذا كان إنشاء الأحد موقوف على أن الآخر موفر فيه كل الشرائط، موفر فيه شرائط الإنشاء، فالقابل عند إنشائه لابد أن شرائط الإنشاء عند الموجب موفرة، والبائع عند إنشائه لابد أن يكون القابل فيه موفر الشرائط. فإذا وين جعل المدار؟ قال عند عدم توفر شرائط أحدهما عند إنشاء الآخر لا يقال لمثل هذا معاهدة، معاهدة العقد والعهد عندما يكون كل من الشخصين فيه استعداد الآخر عقدهم. هذا معناه. هكذا قال من؟ المرحوم الشيخ الأنصار. هاي نقطة رقم سابع، نقطة رقم أربعة، منهج البحث، منهج البحث. يقول الشيخ أنا راح أتكلم في صورتين، طبعا حكم الشيخ في صورتين هو البطلان الصيغة، لكن أتكلم في صيغة في نحوين. مرة أن عند إنشائي الآخر غير موفر فيه الشرائط، أي الشرائط؟ شرائط مقومة، نسميها شرائط مقومة، مثل كالعار كالبلوغ كالحياة، لأن شرائط مقومة للمنشئ، شرائط مقومة للمنشئ، أي من دونها لا يمكن أن يصدر إنشاء. هذه تسميه مقومة، شرائط مقومة، أي من دونها لا يتحقق الإنسان النائم يقدر يتحقق من إنشاء، الإنسان المغمى يقدر يتحقق من إنشاء، الإنسان الميت يقدر يتحقق من إنشاء، الإنسان السكران الفاقد للعقل يقدر يتحقق من الإنشاء. هذه نحو شرائط مقومة، أي بانتفائها شنو؟ لا مجال لتحقق أصل الإنشاء. أصل الإنشاء
جيد جدا، عرفت عنا.
وأخرى الصورة الثانية، لا لم يكن الشرط شرطا مقوما للإنشاء، بل يمكن أن يتحقق الإنشاء، إلا أنه شرط وهو الرضا، فاقد لشرط الرضا. يعني شنو؟ أنا اسمع لي شوية، مثال الصورة الثانية، أنا قلت لك بعتك الكتاب بكذا مبلغ، بعشرة آلاف، بعد ذاك ما قايل قبلته، اجاني واحد يطارد قال لي ترى تغير قيمة الكتاب، تغير قيمة الكتاب صار أضعاف أضعاف، زال رضاي قبل أن يقول المشتري قبلته. المشتري عم بس سمع أنه قيمة الكتاب غير قال قبلته. شيخ ما شنو رأيك في هاي المعاملة؟ عند الإيجابي كان البائع قد رضى بالمعاملة، لكن قبل ما يقول المشتري قبلت فقدنا شرط الرضا من قبل البائع. هذا شنو الفرق عن الصورة السابقة؟ أن الرضا مو دخيل في أصل تحقق الإنشاء. الحياة الميت خب أصلا لا يتمكن من الإنشاء، المهمى عليه لا يتمكن من الإنشاء، أما هذا فقدان الرضا يتمكن من الإنشاء، لكنه شنو دخيل في صحة الإنشاء. الشيخ يقول سواء قلنا بما لو كان الشرط شرطا دخيلا وما لو كان الشرط شرطا غير دخيلا، على كلتا الصورتين نحن نحكم بماذا؟ بالبطلان. خلي طبق لك هذا المقدار. ومن جملة الشرائط، ماذا هذا الشرط الخامس يصير؟ ومن جملة الشرائط للهيئة التركيبية هذا الشرط، ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجاب الموجب وقبول القابل، أن يقع وأن ينشأ في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. يعني شنو العبارة؟ شوية بيها الأمور. يعني شنو؟ يعني عند إنشاء البائع المشتري له أهلية الإنشاء، عند إنشاء في وقت إنشاء، وعند إنشاء القابل البائع له أهلية الإنشاء. فلو كان أمثلة، راح نذكر في الأمثلة، فلو كان المشتري في حال إنشاء البائع، فلو كان المشتري غير قابل للقبول أو خرج البائع، هذا مثال رقم واحد، كما لو كان نايم غير قابل للقبول، يعني لا يتمكن من إنشاء القبول، غير قابل للقبول يعني لا يتمكن من إنشاء القبول، كما لو كان نايم. مثال ثاني، أو خرج البائع بعدما كان فيه أهلية، وقف قلنا كما لو مات البائع بعدما قال بعتك الكتاب مات قبل أن يقول المشتري قبلته، أو خرج البائع حال قبول المشتري، خرج البائع عن ماذا؟ عن قابلية الإنشاء. ففي هذين المثالين شنقول؟ المعاملة باطلة. جيد. ثم أن الآن دخل في المنهج بعد ما بين المستند، بعد ما بين المستند، بس بدل بمثالين الآن راح يدخل في المنهج. أقول ليش الشيخ مع كون الحكم فيه واحد، يعني سواء كان الشرط مقوما في الإنشاء أو كان الشرط ليس بمقوم في الإنشاء، فحول في الصورتين مع ماذا حكمه؟ بالبطلان. والمدرك في الصورتين مع شنو؟ مدركا واحدا. مع وحدة المدرك ووحدة الفتوى لماذا التفصيل؟ هذا من قبيل واحد يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الشعب العراقي ينقسم إلى عالم وجاهل، ثم إن العالم لا بد من إكرامه والجاهل لا بد من إكرامه. نقول لا، نقول لا، ما تعرف تحكي. ليش؟ ليش تفصل؟ ليش تفصل مع أن الحكم فيهما واحد والمستمد فيهما واحد؟ عادة التفصيل متى يكون؟ إما بسبب اختلاف الحكم أو بسبب اختلاف المدرك لا أقل. هنا هم الحكم واحد هم المدرك واحد، ليش تفصل؟ شيء كبير. هذا إشكال قد يسجل على من؟ على المرحوم الشيخ الأنصاري. الجواب إنما فصل لدفع توهم من لم يفصل. هو قال أنا لا أفصل، لكن بعض فصل بين الصورتين حيث حكم بالبطلان في الصورة الأولى أي صورة المقوم، وحكم بالصحة في الصورة الثانية. أنا الأنصاري خلافا لذلك المفصل أقول بأن المعاملة باطلة مطلقا. هذا إذن كلام المفصل تفصيل لدفع توهم، وإلا الإشكال مسجل مع وحدة الحكم ووحدة المستند. لا، قبيح أن يفصل، قبيح على الإنسان أن يفصل لأمرين متحدان في الحكم ومتحدان في المستند والمدرك. هذا معنى بعد يفصل. وإنما يحق التفصيل إذا كان إما اختلاف حكم أو اختلاف مدرك. هنا شيخ إنما مع أنه فصل مع وحدة الحكم ووحدة المستند لأجل دفع ذاك التوهم. شوف العبارة خوف. ثم إن عدم قابلية البائع والمشتري إما وإما، إما أن يكون مقوما وإما أن يكون غير مقوم. إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب، يعني شرطا مقوما، يعني الإنشاء هذا الشرط مقوما لإنشائه وبفقدانه لا مثال لأن ينشئ. أصلا بعد ما يكون مثل كالموت، إذا واحد مات بعد يقدر ينشئ، كالجنون إذا جنة بعد يمكن ينشئ. لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت أو كالجنون أو كالإغماء، بل النوم أيضا، يقول النوم أيضا يقال أنه، أعتقد واحد يقول أنه بعض الناس يقدر يحكي في أثناء النوم، يقول هذا كلامه كلام. يقول لذا عبر بمثال النوم، لأن النوم قد فيه اختلاف عن الأمثلة السابقة. في الأمثلة السابقة يستحيل الإنشاء، أما في النوم ما نقدر نقول باستحالة الإنشاء وإن كان هو بحكم استحالة. هو مدرك المسألة شنو شيخنا؟ فوجه الاعتبار هذا المدرك، هذا المهم. فوجه الاعتبار شنو؟ عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين إنشاء أحدهما يكون الآخر فاقدا لأهلية الإنشاء. لا يقال ماذا عقدون، من جاء الشيخ ما أدري، من جاء الشيخ ما أدري، بس على رأيه هو شيء يقول، يقول العقد لا يصدق إلا إذا كان عند إنشاء أحدهما الآخر فيه أهلية الإنشاء. طبعا هو راح يدرس الآن قد منبه فقهي، احنا القصد المنبه الفقهي. أقول هاي الحكاية ترى مو معلومة مقبولة، المرجع إلى العرف. فلو واحد قال بعته ومات والثاني قال قبلته، لا يقال تحقق العقد، لا يقال تحقق العقد، عرفان لا يصدق أنه تحقق العقد. قال له بعته وذاك قال له قبل ما يقول قبلته مات قال قبلته، لا يقال تحقق البيع. هل مأخوذ في حقيقة البيع عند إنشاء المشتري للقبول أن يكون البائع فيه أهلية الإنشاء؟ هذي صدق عرفي مو واضح عندنا. جيد، هذا تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ. وأما صحة القبول هذا إن قلت قلت فالإشكال جاوب عنه، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله.